بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للناس أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سآتي وربما في بعض الحلقات أيضا القادمة على شخصية جليلة ظلمت طويلا واتهمت اتهامات كثيرة، لكن كان لها أثر عظيم، وهي شخصية السلطان عبد الحميد الثاني المشهور بالعبد الحميد العثماني الذي لا يعرف الناس غيره، لكنه عبد الحميد الثاني خلافا للسلطان عبد الحميد الأول الذي جاء قبله بمدة طويلة. السلطان عبد الحميد هو ابن السلطان عبد المجيد، ابن السلطان عبد المجيد عين سلطانا على الدولة العثمانية سنة 76 و800 وألف، وعزل سنة 1909، فبقي سلطانا 33 سنة، تخلل عزل يسير مدة شهور وولوا غيره ثم عادوا إليه بعد ذلك. فنستطيع أن نقول أن سلطنته كانت شبه متصلة لمدة 33 سنة رحمة الله تعالى عليه. وتولى الخلافة والسلطنة في وقت عسير للغاية، 1876، يعني آخر القرن 13 الهجري يا إخوة، بالنسبة للهجري آخر القرن 13 الهجري. تولاها في وقت كان يطلق على الدولة العثمانية لقب الرجل المريض في أوروبا منذ سنة 1800، منذ سنة 1800. فلما تولى السلطان عبد الحميد بعد 3/4 القرن من مرض الدولة مرضا شديدا، لكم أن تعلموا إذن كيف كان الوضع في حياته رحمة الله تعالى عليه وفي سلطنته. ويكفي أن تعلموا أنه آخر السلاطين الذي كانت بيدهم السلطنة الفعلية، فلما عزل جاء أخوه محمد رشاد، ثم جاء بعض السلاطين الضعاف، وكل هؤلاء لم يكن يملكون أي سلطة فعلية، كانت سلطة فعلية في أيدي غيرهم. إذن السلطان عبد الحميد هو آخر سلطان عثماني كان بيده سلطة، بعده كانوا رموزا صورا يذهبون بهم إلى صلاة الجمعة، يقيمون الشعائر والشرائع، أما السلطنة الفعلية، أما الجمع بين الدين والدنيا، ما كان إلا للسلطان عبد الحميد آخر سلاطين بني عثمان فعلا فعلا. تولى بعده سلاطين ضعاف ليس لهم قيمة، وانتهت السلطنة بعد ذلك في 1922، وانتهت الخلافة في 1924 رسميا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أسقط الهالك مصطفى كمال. السلطان عبد الحميد هو ابن السلطان عبد المجيد، أمه توفيت وعمره 10 سنوات، فتكفلته زوج أمه، تكفلته زوج أبيه، زوج أبيه تكفلته وعنيت به أيما عناية، فأحب السلطان وهي أحبت السلطان، حتى أنه كان يطلق عليها السلطانة الوالدة، السلطانة الوالدة. وزوج الأب إن كانت رحيمة عطوفة شفوقة يحبها الولد ويتعلق بها. تولى كما قلت لكم في 1876 عن معرفة وخبرة، لأن أباه عبد المجيد كان إذا ذهب إلى أوروبا يأخذ ولده معه، وكان أثناء ولايته العهد قد تعرف على كثير من ساسة أوروبا وعاش ودار في أوروبا طويلا، فاستطاع أن يعرف أحوال أوروبا آنذاك. فلما تولى السلطنة تولاها وهو خبير بشؤونها وأحوالها وأمورها. اليهود يكيدون للدولة، يهود الدونما الذين آوتهم الدولة العثمانية لما سقطت الأندلس وأتت بهم إلى الدولة العثمانية وأكرمت نزولهم ومثواهم، لكن للأسف الشديد اليهود هم اليهود، عضوا اليد التي أحسنت لهم، وكانوا سببا رئيسا في سقوط الدولة للأسف الشديد. إذن جاءوا اليهود، يهود الدونما، وموجودون وأصحاب مؤامرات كثيرة على الدولة. جاء والماسون موجودون بكثرة، والماسون منظومة سرية هدفها القضاء على الأديان وتمكين اليهود، منظومة يهودية في الأصل وموجودة إلى اليوم، لها نشاط كبير جدا الماسونية هذه للأسف الشديد يعني، وتورط فيها كثير من الحكام المسلمين والوزراء المسلمين والأمراء المسلمين الماسونية هذه. فوجد الماسونية نشطة ونشطة جدا. جمعية الاتحاد والترقي التي ورثت السلطان عبد الحميد من بعده وتمكنت من الدولة، جمعية الاتحاد والترقي هي الجمعية الماسونية الموجودة في الدولة العثمانية آنذاك. طبعا عند بعد هناك أيضا دسائس ومكائد للنصارى في الدولة، دسائس ومكائد هائلة جدا. أيضا وجد الدولة وهي مدينة بأموال هائلة وصلت إلى 300 مليون ليرة، ومبلغ ضخم جدا بل مبلغ هائل بكل المقاييس. اقتصاد الدولة متعثر أيها الإخوة والأخوات، متعثر جدا. النواحي السياسية الدولة تقضم من ها هنا وها هنا وها هنا. انجلترا استولت على قبرص سنة 1878 بعد سنتين من ولاية السلطان عبد الحميد. اليونان ثار وطلب الاستقلال، الصرب ثاروا وطلبوا الاستقلال. الأوضاع الدولة أوضاع صعبة، مصر كانت مستقلة فعليا يعني، لكن اسميا تحت السلطنة لكن فعليا مستقلة، وبعد ذلك استولت عليها انجلترا سنة 1882، هذا أيام طبعا السلطان. استولت فرنسا على تونس سنة 1881 أيام السلطان. استولت يعني الدولة تقضم من أطرافها من ها هنا وها هنا وها هنا، وكل ينادي بطلب الاستقلال. الأوضاع العالمية ما كانت مناسبة، لذلك السلطان جاء اتهم بالاستبداد، اتهم بالقوة المطلقة في إدارة البلاد، لهذا كان له أسباب، حتى أن لقب بالسلطان الأحمر، قالوا من كثرة ما أراق من دماء، وأنا أشك في هذا أشك، لكن هذه طبعا مكائد كبيرة جدا للغرب وتوابع الغربيين في البلاد. أيضا الأرمن ومناوشات الأرمن مع الروس أيضا أثرت في الدولة جدا جدا، المناوشات الأرمنية مع الدولة العثمانية وتمكين الروس للأرمن في البلاد، هذه قضية خطيرة أيها الإخوة والأخوات. أيضا اليوم يتباكون على الأرمن ومذابح الأرمن، والأرمن يعني قاموا بمذابح عظيمة للعثمانيين في شرق الأناضول، وفعل بهم الأفاعيل أرمن. أيضا الحرب الروسية الهائلة مع الدولة العثمانية فتحت مجالا ضخما جدا لاستنزاف كل ثروات الدولة الباقية ولمقدرات الدولة الباقية. فأنتم تشاهدون إذن أن الوضع العام كان في غاية السوء، فكان بحاجة لسلطان قوي يدير دفة الدولة. وأنا أتعجب والله كيف بقيت الدولة العثمانية كل هذا الوقت، كيف بقيت كل هذا الوقت محافظة على وجودها أصلا، ما نقول محافظة على قوتها، محافظة على وجودها، كيف بقيت وكيف استطاعت أن تستمر في ظل هذه الظلمات بعضها فوق بعض. هنا كون مجلس، كان هنالك صدر أعظم أي رئيس وزراء لسلطان عبد الحميد اسمه مدحت باشا. مدحت باشا يلقب بأبي الدستور. مدحت باشا متورط مع جمعية الاتحاد والترقي ومع الماسون كما هو معلوم، كما متورط مع جمال باشا، ومتورط معها أيضا أنور باشا، ومتورط معها مصطفى كمال، كل هؤلاء متورطون مع الماسون واليهود وكذا. فالمهم فمدحت باشا أبو الدستور وضع دستورا وألف ما يسمى بمجلس المبعوثان العثماني. ما هو مجلس المبعوثان العثماني؟ مجلس المبعوثان ومثل مجلس الأمة ومجلس الشعب، يأتي إليه ممثلون من جميع أنحاء الدولة، من الحجاز، من سوريا، من العراق، من مصر أيضا، من أوروبا، البلقان، من أناضول، من أكراد، أتراك، عرب، شركس، أرمن، يأتون إلى مجلس مبعوثان، مجلس شعب لكن مجلس شعب عالمي ما شاء الله ضخم كبير وكبير جدا، يأتي إليه النواب من جميع أماكن الدولة يأتون إليه. فمجلس مبعوثان هذا اضطر السلطان عبد الحميد لإيقافه في بعض الأوقات وإعادته من جديد، فنشأ ما يسمى بالمشروطية في 1908 قبل عزل السلطان عبد الحميد بسنة ونيف، نشأ ما يسمى المشروطية. المشروطية ما هي؟ المشروطية هي عودة السلطان إلى الحكم الفعلي لكن باشتراط الملكية الدستورية، مثل الملكية الدستورية أن يكون للسلطان صلاحيات محدودة وأن تكون الصلاحيات الكبيرة بيد غيره من رئاسة الوزراء والبرلمان مجلس المبعوثان وغيره، تسمى المشروطية في التاريخ العثماني. وكان بعض العلماء قد أيضا ساهم في فرض المشروطية على السلطان عبد الحميد، لأن النغمة السائدة آنذاك كانت البعد عن الاستبداد وإقامة الشورى. وقلت لكم السبب الرئيس في استبداد السلطان عبد الحميد أن أحوال الدولة كانت في غاية من الاختلال وفي غاية من الصعوبة وفي غاية من الضعف، فكان يجنح الاستبداد أحيانا بسبب هذا. ولم يفهم هذا من كتب، يعني حتى عبد الرحمن الكواكبي لما كتب طبائع الاستبداد كان يلمز من شأن السلطان عبد الحميد، ومحمد رشيد رضا في المنار كان يلمز من شأن السلطان عبد الحميد. فلما عزل السلطان عبد الحميد وتبينوا المكائد التي أقيمت في الدولة آنذاك ترحموا على زمن السلطان عبد الحميد وقالوا ليته لم يعزل ليته باقي. فإلى هذا الحد يعني كانت أحوال الدولة مختلة. أيها الإخوة والأخوات، كان للسلطان عبد الحميد مواقف جليلة وعظيمة سأتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.